إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله العظيم الحليم الرحيم الرحمن، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ربنا ملكنا إلهنا سيدنا، ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأحييكم يا أحبابي في هذا اللقاء المبارك الذي يجمع وبين قناة اقرأ الفضائية المباركة ومعنا إذاعة ألف ألف إف إم. أسأل الله للجميع التوفيق والتعاون على البر والتقوى. ومعنا مباشرة أختنا أم أواد، تفضلي يا أم أواد. وعليكم السلام. هل بالإمكان أن ترفع الصوت قليلا يا ابنتي؟ آمين يا الله.
يا سيد لدي سؤالان. السؤال يتعلق بالابن الرضيع الذي في عمره شهران. هل أستطيع أن أقدر خوفا أو ارتفاع الحديث علما أنني لدي إرادة وأحب أن أصوم، إذا أن ما صمت تتعلق بحق ابني في الرضاعة؟
يعني هل أنت لا لخش لأن في الصوت قليل من التشويش، لكن إن شاء الله يعني نستوعب السؤال. هل خوفك على نفسك أم على الرضيع؟ نعم، انقطع الاتصال، كان في تشويش شديد. نعم بارك الله فيك. على أي حال أنا إن شاء الله تعالى سوف أتحدث يعني إكراما لأختنا الكريمة أم أواد، يعني وأقول الحكم بشكل عام. أحبابي وإخوتي، من حيث المبدأ علينا أن نعلم أن الذي افترض علينا الصيام جعل بجوار هذا الفرض أبواب استثنائية لأصحاب الحاجات الخاصة، مثل امرأة حامل. هذه المرأة الحامل ننظر في حالها، هل هي تخشى على نفسها؟ ما استطاعت أن تجمع بين الصيام وبين الحمل. بعض النساء إذا أصيبت بالحمل يأتيها آلام ومتاعب ووحم وأشياء كثيرة تتعبها وتشق عليها. إذا كان الأمر كذلك والمشقة عليها أخي تفطر، لا إشكال. الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تفطر وإن شاء الله. وأنا أعلم أنها ما أفطرت إلا نتيجة لهذا العناء والتعب، وإلا فإن عندها من الهمة كما قالت أختنا الكريمة، عندها من الهمة والرغبة في أن تصوم الشيء الكثير. نقول صومي أفطري بارك الله فيك، ثم صومي بعد ذلك إذا انتهت حالة المرض. هذه حالة. الحالة الثانية إذا خافت على جنينها، يعني في بعض الأماكن قد لا يتوفر الحليب الصالح لكي يغني، ولا يغني شيء عن حليب الأم، لكن نقول إذا كان هناك حالة يعني احتاجت فيها أن وليدها يعني نتيجة لصيامها توقف الحليب وأصبح يتضر الولد، نقول نعم تفطر من أجل وليدها، ولكنها بعد ذلك إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني كبر ولدها وانتهت مدة الرضاعة واستطاع أن يأكل مع الرضاع طعام وأصبحت تجمع بين الرضاع وإطعامه، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم يا أخي. طيب نأخذ إيميل يقول هذا السؤال من أخي أختنا سعاد، تقول سؤالي هو عن يوم رمضان نسيت فيه الحبوب منع الحمل، وبعد صلاة الفجر استيقظت فزعة وابتلعتها بغير ماء، فما هو الحكم الشرعي؟ إذا كنت يا أختي الكريمة قد ابتلعت هذه الحبة بماء أو بغير ماء وأنت تعلمي أن الفجر يقينا قد طلع، اقضي هذا اليوم فقد أفطرت فيه، لأنك أدخلت إلى جوفك شيئا من يعني من الأدوية من المواد التي وصلت إلى الجوف عن الطريق الطبيعي وهو الفم. أما إذا كنت قد قمت فزعة وتناولت هذه الحبوب بما أو بغير ما وأنت مستيقنة أن الفجر لم يطلع، ولما انتبهت فتحت النافذة أو رأيت الساعة رأيت بأن الفجر قد طلع، نقول صيامك صحيح. لكن إذا كنت قد فعلتها وأنت مستيقنة أن الفجر قد طلع، اقضي هذا اليوم. أم إيلاس من العراق.
السلام نعم. عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم إيلاس من العراق، حياك الله.
شيخ أريد أن أسأل، ما حكم المرأة النفساء إذا كانت طاهرة، هي يجوز لها الصيام أم تنتظر حتى تبلغ الأربعين؟
أحسنتي، هذا سؤال مهم، إن شاء الله تسمعي الإجابة يا أختي الكريمة. نعم. طيب أختي أم إيلاف، المرأة في وقت نفاسها إذا طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم، وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. بارك الله فيك. يستمر هذا لو أن الدم رجع إليها، مثلا وصلت إلى اليوم 20 انقطع الدم طهرت، نقول اغتسلي وصلي وصومي. استمر هذا الطهر مثلا 10 أيام ثم عاد الدم قبل نهاية 40، نقول يعود إليك النفساء. والأيام التي صمتها صحيحة سليمة، لا تحتاج إلى قضاء لأنك صمتها وأنت طاهرة، وهكذا إلى أن تبلغ 40. فإذا بلغت 40 فاغتسلي وصلي وصومي حتى ولو رأت الدم، إلا إذا وافق أيام العادة والدم دم حيض. هذه القاعدة العامة. نعم. سهام من ليبيا، تفضلي يا سهام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حامل في الشهر الرابع، في الصبح ننزل معي المرار في الصبح، رجعت مرتين.
إيه يعني أنت حامل في الشهر الرابع؟
إيه والصبح رجع المرار في الصبح.
طيب بس استمعي.
يعني تجد فطر ولا عاد صيام؟
إن شاء الله أجيبك، أبشري إن شاء الله أجيبك. هدى من بريطانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا هدى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، أنا امرأة حامل 6 شهور.
نعم.
صمت اليوم الأول والثاني من رمضان.
نعم.
وقدرت على الصيام، معنا عدد الساعات هي 20 ساعة في بريطانيا.
نعم.
ذهبت إلى الولادة في اليوم الثالث.
نعم.
وقاست الضغط وشافت الجنين، بس الله يكرمك شافت إن عندي جفاف شديد في البول، وقالت لا يصح لك الصيام لأن هذا ممكن أن يضر في الجنين، ممكن أن يكون عندك ولادة مبكرة. وقلت لها لقد صمت في طفلتي الأولى ولم يصبني أي شيء. ثم سألتني عن وزنها فقلت إنها كانت 2 كيلو وشيء، فقالت قد توقف، يمكن قد توقف نموها في الفترة اللي كنت صائمة فيها. فخلت لي الاختيار يا شيخ، ما أعرف يا شيخ إيش أعمل. يعني أنا قدرت على الصيام والحمد لله، ولكن قالت هذا.
طيب أبشري، ستسمعي الإجابة إن شاء الله يا هدى، الله يبارك فيك بحول الله. أم جنى من ليبيا، تفضلي يا أم جنى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
عليك رمضان اللي فات أنجبت باهي.
كيف؟
رمضان.
أعيدي.
رمضان اللي فات.
أعيدي يا أم جنى.
في رمضان اللي فات.
أي رمضان الذي فات، نعم.
أنجبت في طفلة فكله أصابته.
أنجبت طفلة، أيوة.
هل لما رجع رمضان هذا بتصدق رجع ونعطي صدقة، ولا رجع الأيام اللي ساعات رمضان فقط؟
يعني هي في رمضان أنجبت وأفطرت بسبب النفساء، ولم تصم ولم تصم في بقية العام.
أيوة.
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. طيب نجيب إن شاء الله. بسم الله، نبدأ بأم إيلاس، أجبنا عليها. نبدأ بسهام من ليبيا، تقول هي حامل في الشهر الرابع، وتقول لكنها تتقيأ في الصباح، فماذا تفعل؟ نقول لها يا أختي الكريمة، إن كان هذا القيء يأتيك، يكون أهل العلماء ذرعه القيء، يعني جاء رغم أنفك، يعني غصب عليك، القيء يأتي غصب بدون اختيار، لا شيء عليك، اذهبي وتنظفي واستمري ما دمت قادرة على الصيام، صيامك صحيح، لكن إذا كنت أنت المتسببة في إخراج هذا القيء، هنا نقول يجب عليك، هنا أفطرتي ويجب عليك القضاء. فإذا القيء على قسمين، قيء يأتي غصب على الإنسان لا يستطيع أن يقاومه، يأتي تتحرك المعدة أو الجهاز الهضمي وأقذف، هذا ما عليك شيء، نظف نفسك واستمر. وأما إذا كان أنت تقيأ يعني تسببت فيه، لهذا يكون سببا لإفطارك. طيب هدى تقول بأنها حامل في 6 أشهر، صامت اليوم الأول والثاني، أحست بتعب يعني عجزت، ذهبت إلى المتخصصة، كشفت عليها وأصبح أمامها خيارات، قالت أنا صمت في المرة الأولى وما حصل عندي هذا الشيء، فالطبيبة كأنها أرادت أن تجعل الخيار لها. وأنا أقول إذا أصبح الأمر بين خيار مختص وخيار عاطفي، يعني بين خيار علمي وخيار عاطفي، لا، نحن نقدم الخيار العلمي على الخيار العاطفي. فما دام أن المتخصصة قد قالت لك إن هذا الجفاف يؤثر على الطفل، يؤثر على نموه ويؤثر عليك أنت، لا يا أختي، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى ما جعل عليك مشقة وإنما جعل لك تيسير، أفطري ثم بعد ذلك صومي عند القدرة عليه بعد نهاية الحمل. وقد فصلت لكم الفرق بين أن تكون خائفة على نفسها أو خائفة على جنينها، هذه من ناحية العاطفية تريد، لكن في خطورة على الجنين، ما دام توقف نموه قد يترتب عليه أن ينزل قبل فترة الولادة. أم جنى تقول امرأة أنجبت في رمضان، أفطرت بسبب النفس، هذا حكم الله، ثم لم تقضي ما كان قد أوجب الله عليها في هذه الفترة ما بين رمضان أو رمضان الثاني، نسألها سؤال ونقول هل كان عدم القضاء تساهلا، يعني وكانت قادرة على أن تقضي ولكنها تساهلت ولم تأخذ الأمر بمأخذ جاد صادق؟ أي نعم، نقول في هذه الحالة بعد رمضان هذا إن شاء الله تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا. أما إذا كان عدم القضاء نتيجة لأنها كانت يعني بعد الحمل جاء الرضاع وبعد الرضاع قد أصابتها أمراض وكذا إلى آخره، فتقضي فقط بدون إطعام. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، أعود إليكم وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق، ونحن عبر هذه القناة المباركة وعبر إذاعة ألف ألف إف إم نتواصل معكم، والحمد لله رب العالمين. وعندي مجموعة من الأسئلة التي وردت إلي من الفيسبوك والإيميل، سوف أخذ مجموعة من أسئلة الفيسبوك. يقول أو تقول صاحبة هذا السؤال سوما مورينا، تقول السلام عليكم، لدي سؤالين. الأول هو في بعض القبائل الأمازيغية كانوا يعملون أوشام لبناتهم للزينة قبل أن يعرفوا أنه حرام، فهل على هؤلاء النسوة ذنب؟ وما العمل خصوصا أن تكلفة إزالة الوشم باهظة ولا يتحملنها؟ أقول وبالله التوفيق، أولا يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا بقيت شيء من هذه الأوشام إن استطعتم تغطيتها إذا كانت في المناطق الداخلية لجسم الإنسان، في يدها في عضدها في كذا، فتغطى والحمد لله، وإلى أن ييسر الله عز وجل تيسيرا فيه سهولة لا مشقة عليكم فيه، يعني لا نكلفكم بمشقة. إيه نعم، الله لا يكلفنا بالمشقة، ما دمتم قد تبتم زال الإثم والحمد لله، لكن لا ليس لأن زال الإثم وبقيت تتجمل بهذا الوشم، لا، يجب علينا أن نعترف بأن هذا خطأ وخلل، والحمد لله الذي بصرنا بالحق وتبنا منه بفضل الله عز وجل ونغطيه. وإذا كان في مواضع يعني بارزة جدا فإذا يسر الله في المستقبل أن يزال يزال. وسؤال الثاني من فائزة أسادي تقول لدي سؤال يا شيخ، إذا نوت المرأة صيام الست من شوال هل تقضي دينها أم تصوم ما صيام الست؟ لا، تبدأ أولا بقضاء ما أوجب الله عليها من القضاء ثم بعد ذلك تصوم الست. هناك حالات استثنائية سوف نتناولها في المستقبل إن شاء الله، لكن هذا هو الأصل. اتصال، تفضل يا أخي. من؟ خديجة من إيطاليا، تفضل يا خديجة من إيطاليا.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم يا شيخ.
الله يكرمك، اسمعيني الله يرضى عليك بالتليفون وقصري.
أكيد أكيد.
وقصري التلفزيون، الله يرضى عليك.
إن شاء الله.
يلا بسم الله.
إن شاء الله.
يلا.
يا شيخ عندي سؤال مهم جدا بالنسبة لي.
نعم.
أنا حامل في الشهر الثالث حاليا وعندي 40 سنة في عمري. هنا في إيطاليا يعني التحليل في الشهر الرابع. الشهر الرابع يعني هذا التحليل لمعرفة هل الجنين وعاقل يهمني أو لا، يعني الجنين مغولي أو داون. في الحالة هذه أنا بعد شهر إن شاء الله حمد لله التحليل. هل إذا كان التحليل إن شاء الله كتاب الحمد لله، إذا كان يعني سلبي بمعنى الجنين وعاق، هذا يعطي فرصة وحق أن تنزل هذا الجنين. ما رأي الشر في هذا؟
لكن أنت الآن تقولي في الشهر التاسع.
لا، الثالث.
الثالث ولا التاسع؟
الثالث.
الثالث.
نعم الثالث.
طيب خير إن شاء الله.
يعني بعد إن شاء الله نتيجة بعد ما تظهر بعد التحليل يكون الجنين في عمره حوالي 14 إلى 14 ونص، حوالي 19 إلى 20 أسبوع.
معروف معروف، الله يرضى عليك إن شاء الله. تسمع
يا شيخ، مفهوم سؤالي؟
مفهوم، نعم مفهوم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أختنا خديجة تقول بأنها كما سمعتم حامل في الثالث، وتقول إنهم عندهم هناك إذا جاء بعد تقريبا بعد الثالث بقليل حول الرابع يكشفون عليه إذا كان ثمة احتمال أن يكون فيه إعاقة أو كان فيه كذا أو إلى آخره، فماذا يصنعونه؟ بعضهم يعني يتساهل ويحاول إسقاط الجنين. أنا أقول إسقاط الجنين بعد في هذا السن لا يجوز أبدا إطلاقا بعد أن نفخت فيه الروح إلا في حالة واحدة. يعني أعرف أن في بعض العلماء يقول بجواز إذا كان ترتب عليه إنه إعاقة كاملة وإلى آخره، لكن أنا أقول إذا كان قد نفخ فيه الروح واكتسب الكرامة الإلهية فلا يجوز مطلقا أن يسقط هذا الجنين إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان بقاؤه يترتب عليه هلاك أمه، يعني حيث فيه تسمم فيه كذا. وأقول لك شيئا عجيبا، بعض العلماء يقول حتى ولو أنه كان وجوده سببا في موت أمه ما يسقط، قالوا هي ماتت بقضاء الله وليس بسبب الجنين. لكن نحن نقول نأخذ قولا وسطا، وهو إذا كان هذا الجنين قالوا والله في إعاقة في رجله، في إعاقة في مدري إيه، في عيونه مدري كذا شكله، نقول ما دام قد اكتسب الكرامة الإلهية ونفخت فيه الروح لا يجوز إسقاطه إلا في حالة واحدة، هذه الحالة إذا كان استمرار هذا الحمل سيترتب عليه موت أمه، في هذه الحالة لا بأس من إسقاطه، ونقدم ما حياته مستقرة على ما حياته محتملة. نعم تفضل. أحد أحلام من أمريكا، تفضلي يا أحلام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي استفسار من حضرتك.
ارفع الصوت قليلا يا أحلام.
نعم أنا عندي استفسار من حضرتك بالنسبة لموضوع شيخ. قبل فترة ذهبت للطبيب لإجراء فحوصات عامة، يعني دم وشغلة زي هيك، هاي سنوية يعني روتينية كل سنة بعملها.
نعم.
فقبل ما تفحصني أو تعرف إيش مالي يعني اقترحت علي بما أنه عم نعمل فحوصات عامة أنه نعمل ألترا ساوند لمنطقة البطن، على الرغم من أني ما أخبرتها أنه في أي ألم أو إشي بالنسبة لمنطقة البطن، ولكنها كتبت على ورقة للتحويل للمختبر اللي بيعمل لي الألترا ساوند أنه بسبب وجود ألم في منطقة البطن. للحق والأمان أنا لا أشعر بألم في منطقة البطن، ولكني أشعر بنغزات، يعني هاي تيجي بين فترة وثانية وبتروح وشغلات بسيطة.
طيب.
مش ألم شديد أو أني بصحى الصبح بكون متألمة أو بنام وأنا متألمة، لكني أشعر بنغزات وأحيانا بتكون مزعجة ولكنها مش مستمرة، بتذهب وبتروح. فأنا ما أخبرت الطبيبة عنها، أنا ما حكيت لها عنها، هي منها لحالها اقترحت علي للإطمئنان أنه نجرى عمل هذا الفحص، وكتبت على ورقة التحويل بسبب وجود ألم في منطقة البطن عشان التأمين يدفع، لأنه التأمين الصحي ما بيدفع إذا ما كان مكتوب في ألم أو إشي زي هيك. فهل علي ذنب أو إثم إذا بعمل هذا الفحص؟ هل في كذب على شركة التأمين ولا أتوكل وأعمل الفحص؟ فبدي أشوفك يا شيخ وبكون شاكر.
الله المستعان. والله أخت آية الله من الإمارات، تفضلي يا آية الله من الإمارات، تفضلي. انقطع الاتصال، إذا نتصل أن نجاوب على أختنا أحلام. أحلام كما سمعتم تسأل على أنها في كل عام تذهب لتجري كشفا عاما، وبعد أن أحست بشيء من الألم يعني قالت تريد يعني تكشف على بطنها إلى آخر سؤالها، تقول بأنني يعني تحيلت على شركة التأمين أو على التأمين الطبي بأنها. أنا أقول المسلم يجب أن يكون صادقا في كل تعاملاته، سواء كان ذلك في باب الطب أو في غيره. لن تستطيع أن تجد أحدا يقول لك ممن يخشى الله تحيلي بكذب أو إلى آخره. إذا كان هذا يعني الألم من التعب مما تغطيه التغطية التأمينية فاقبليها، وإذا كان مما لا تغطيه فتحملي أنت، وأسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك إنه على كل شيء قدير. نعم، هذا سؤال من الفيسبوك، يقول اسمه الأصيل اليماني، يقول شيخنا الجليل أفتنا، رجل توفي رحمه الله وقد أوقف بعد موته إيجار أحد الدكاكين في درس في كتاب الله، وبعد موته اختلف الورثة، فمنهم من يقول تعطى لجمعية السرطان، ومنهم من يقول تعطى لدار القرآن، ومنهم من يقول بل تعطى صدقة للفقراء والمساكين، فأيها أولى؟ نحن نقول أهم شيء في الوقف شيئان، أهم الأشياء في الوقف شيئان. الشيء الأول تنفيذ شرط الواقف، والشيء الثاني المحافظة على عين الوقف. فهذا الدكان حافظوا عليه وحققوا شرط الواقف. قال في القرآن وتدريسه أوقر، يجب أن يكون في القرآن، فاجعلوه لجمعية تحفيظ القرآن ولا تخرجوا به إلى أي شيء آخر، حتى ولو كان الشيء الآخر أهم لا، ابقوا على شرط الواقف. أهم ما في الوقف شيئان، تحقيق شرط الواقف والعناية بالعين الموقوفة حتى تستمر تؤدي رسالتها ويصل أجرها لمن أوقفها. نعم، أم محمد من السودان، تفضل يا أم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسف
يا شيخ، عايز رقمك القارن، عندي مشكلة.
طيب أعطوها الرقم، والله يعينك، قد لا تجديني من كثرة المشاغل. نعم، بسم الله. نأخذ كذلك إيميل آخر، يقول السلام عليكم يا شيخ جزاك الله خيرا. هذه شذا تسأل، تقول خرجت من رمضان منذ سنتين وأنا حامل، فلم أستطع أن أصوم، ما علي من ديون، وأتى رمضان الذي يلي وكنت مرضع وعمر ابني أشهر، فلم أصم لا في رمضان ولا في الدين الذي علي، ولم أزل مرضع وعمر ابني الآن سنة وشهرين، فهل علي أن أدفع عن الديون الماضية وهل يجب علي الصيام في السنة هذه السنة كوني مرضع أم لا؟ أرجو منك الرد لأتمكن من معرفة الحل قبل رمضان القادم، وجزاك الله كل خير. يعني يا أختي، يا أختي شذا، أسأل الله لك العافية يعني مبدئيا. والأمر الآخر يبدو لي في المسألة في تساهل. الولد في أيامه الأولى يعني الشهر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ما يخالف سبعة يعني يحتاج إلى حليبك فقط، لكن بعد السابع بعد الرابع يعطوه طعام، يأكل شيء من الطعام، فبإصطاد باستطاعتك أن تجمعي بين الصيام وبين الإرضاع. يعني المسألة فيها شيء من التساهل، يعني أنا كأبوك أقول لك في تساهل منك، يجب عليك أن تتقي الله وأن تقضي دين الله، فدين الله أحق أن يقضى، ليس كديون البشر، هذا دين الله ولا بد من قضائه. نعم، أما أن تقولي والله أنا بين إرضاع وبين حمل وبالتالي لا صيام علي، لا، هناك فترة ترقبيها، تنبهي لها، تعرفي عليها، حدديها، كلها 30 يوم يجب عليك أن تصومي رمضان وأن تقضي ما فات عليك. طبعا اقضي بالتدريج، ما أقول دفعة واحدة. أي نعم، وأسأل الله لك التوفيق. اتصال. نعم، أم حنان من هولندا، تفضلي يا أم حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم وعاده الله عليكم بالخير واليوم إن شاء الله.
وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول، عندي زوجي يعمل في شركة، فهذه الشركة أحيانا قد يعني شغله كله حيكون بالحلال، ما عاد عنده حاجتين أنا مش مرتاحة ليها، فبحس إن دائما الحاجة دي مؤمناني، اللي هي هو أحيانا عنده في الشركة ذاته في لحم خنزير، وأحيانا بتكون فيها الكحول اللي هي الخمور، فأحيانا بيقول لي هو مش هو طبعا مش بتعاطى الحمد لله رب العالمين ولا بدخل لنا حاجة الحمد لله، بس هو أحيانا بيضطر له في الشغل وفي عمله إنه يعني يحول حاجة من مكان لمكان أو يحطها في أماكن محددة ليها. فأنا بقول له إنه الخمر حتى لو الإنسان حركها بيخش في اللعن.
نعم صحيح. طب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا أم حنان.
السؤال الثاني، إحنا هنا في هولندا بقول إن الذبح مش حلال، كل الذبح مش حلال بخصوص اللي هو اللحم، لحم البقر والدجاج وهيك، بس شو نعمل؟ إحنا بنمشي للمحل اللي مكتوب فيه حلال وبنتوكل على الله. هل ممكن إن يجيني محل مثلا يعني أي حاجة فيها الدجاج أكله، ولا الدجاج بيكون من الطيور فهو حلال ولا حرام؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فاصل أحبابي وأعود إليكم بإذن الله. إخوتي وأحبابي، يسرني أن أعود إليكم، وكنا قد استمعنا من أختنا أم حنان إلى سؤالين من أسئلتها. الأول تقول زوجها يشتغل في شركة، وهذا سؤال متكرر لكن الجواب عليه واحد. أنا أقول زوجها يشتغل في شركة وضمن عملها في هذه المؤسسة ينقل ويحرك ويصف شيئا من الخمر وينقل الخنزير. أنا أقول هذا الكلام في حق المسلم لا يجوز، عليه على المسلم أن يحذر ابتداء. التوكل على الله يجب أن يكون صادقا، التوكل على الله يجب أن يكون قويا. لو توكلتم على الله حق توكله، بس التوكل الخالص، ما هو التوكل؟ انطراح القلب بين يدي الرب، الصدق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تذهب في الصباح خماصا أي جائعة وتعود بطانا أي شبعانة ممتلئة. من رزقها؟ الله. من أعطلها؟ من أعد لها غذاءها بذلك اليوم؟ الله. تراها في الصباح تخرج سارحة وفي المساء تعود مثقلة برزق الله، لأنها توكلت على الله حق التوكل. فتوكلوا على الله وابحثوا عن عمل لا حرمة فيه. إذا أنت في هذه المرحلة تريد أن تبقى إلى أن يسر الله أمرك، لا بأس بشرط، لا تنقل خمرا ولا تنقل خنزيرا، وابتعد ولو قيل لك لماذا قل أنا مسلم، مسلم حرم علي الإسلام أن أفعل كذا. يا إخواني أنا ما أريد أن أبكت إخواني المسلمين، أقول لهم شوفوا اليهود يعملون يوم السبت يوقدون نارا يوم السبت، اسألوهم ماذا يفعلون. للأسف الشديد يجب علينا أن نحافظ على ديننا وأن تكون شخصيتنا شخصية صادقة. أي نعم. ثانيا بالنسبة للسؤال الثاني في قضية اللحوم، يا إخواني يا مسلمون يا أيها المسلمون لا تشعروا بالدونية، بس بشرط أن تتفق كلمتكم، إن ابعثوا من عندكم وفدا يتكون من إمام المسجد ومسؤول الجمعية ورجل من أصحاب القدرة يذهب إلى هذه المجزرة ويسألوهم ويناقشوهم عندكم، هل هذه اللحوم أنتم يعني حتى ولو كنتم تضربونها بالإبرة المغناطيسية أو تضربونها بالفأس لكنكم لا تذبحونها إلا وهي حية حياة مستقرة، وإذا ماتت قبل الذبح تعلبها للحيوان، تأكدوا. أما كون الذي يذبحها نصراني لا بأس، الله أباح لنا طعام النصارى، يقول الإمام الشافعي أباح لنا طعام اليهود والنصارى، يقول الإمام الشافعي لقد علم الله كفرهم وأحل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو الذي قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث إلى آخره. فالشاهد في الأمر لماذا لا تذهبوا لكي تتأكدوا أنتم بأنفسكم، حتى نقول أنا أذكر أني ذهبت إلى مجزرة لكن كان في أمريكا، وذهبت إليها وناقشت مسؤولها وقال لي عندنا قرار فدرالي على مستوى الولايات المتحدة ألا يذبح إلا متدين. قلت وإذا ضربتموها؟ قال إذا ضربناها بالمغناطيس أو كذا وماتت لا يمكن مطلقا أن نعلبها للإنسان، نعلبها للحيوان، يجب أن ندركها وهي حية والدماء تخرج منها لأن في ذلك ضرر صحي. أنتم تستطيعون أن تتعرفوا على ذلك كله لو ذهب أحد منكم أكلتم أنتم مستريحون، لكن يبدو لي بأن تجار اللحم الحلال يعني يتحيلون عليكم. إيه نعم، حتى لا تتوسعوا في هذا الباب. نعم تفضل.
أسأل الشيخ عن استخدام معطر الفم في نهار رمضان.
يسأل الأخ الكريم عن معطر الفم في هذه الأيام، هل هو معطر أو مرطب؟ دعونا نتأكد. والله إذا كان هذا المرطب للشفايف لا بأس، إذا كان هذا المعطر حتى للشفايف لا بأس، لكن إذا كان من هذا النوع من البخاخات التي قد لا يطمئن أنها تخرج منها بعض جزيئات إلى حلقه فلينتبه. إذا ضبط نفسه، نحن نقول السواك حلال، استخدام المعجون بشرط أن يضبط جزيئات المعجون فلا يدخل منها شيء إلى المعدة حلال ولا بأس بذلك، المضمضة حلال، أن تتذوق المرأة الطعام لتتأكد من أنه مالح أو غير مالح حلال لا بأس به، لكن واحد يفتح فمه يقعد يبخبخ على حلقه ولا يأمن أن يسري شيء، وهو عمل يعني عمل بارك الله فيكم ما ليس حتى كماليا ترفيا يعني. يا أخي خذ سواك وتستاك به يا أخي ويغنيك عن ذلك. نعم مريم من أسبانيا تفضلي. يا مريم، مريم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي أنا حامل في 19.
في 9؟
نعم في 19.
نعم.
وما يتبقى لي إلا 4 أيام عن سنولد ولا أقدر أن أصوم.
طيب ما تستطيع الآن في هذه الفترة أن تصومي؟
لا أستطيع.
نتيجة لقرب حالة الولادة وتحسي نعم. بالتعب؟
نعم
أبداً.
كثير.
أبداً يا مريم، أسأل الله أن ييسر عليك ولادتك وأن يرزقك طفلاً أو طفلة صالحين بارين يا رب العالمين، إن كانت طفلة فنعمة وإن كان طفلاً ذكراً فنعمة والكل فيه خير، وإذا أنت قد عجزت في هذه الأيام نتيجة لقرب الولادة وتعبت تعبا مرضا أفطر يا أختي، وخاصة إذا كان هذا التوجيه حتى بأمر طبيب أو طبيبة قالت لك الطبيبة بأنك لا تتحملين الصيام في هذه الأيام أفطري ولا شيء عليك، لكن بشرط أن يكون ذلك صحيح. مو بس مجرد عاطفة وخوف. الله يبارك فيك. نعم تفضل. عبد القادر من الجزائر، تفضل يا عبد القادر من الجزائر، حياك الله. أين أنت يا عبد القادر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك قليلا، كأنك تكلمني من أعماق بئر طويلة. ها يا عبد القادر.
اسمح لي الشيخ.
تفضل.
في يوم رمضان إنسان يقول لصاحبه نجي نفطر عندك، هل عليه القضاء والكفارة؟
يعني بمجرد أن يقول أنا أفطر عندك؟
نعم، يعني قصده، هو قصده يعني ماشي صحيح،
يعني
غير صحيح القصد، غير صحيح الفطور.
يقول لصاحبه أنا سأتي أفطر عندك ولا يأتي؟
إيه، ولا يعني في النهار، في النهار،
في النهار. إيه
إيه، يعني قصده ماشي فطور، يعني قصده كلام برك.
يعني أنت تخشى أنه بمجرد كونه يقول أنا سأفطر عندك أن هذا الكلام يؤثر على صيامه؟
على نية الصيام.
لا يؤثر يا عبد القادر، لا يؤثر. هو لا يتكلم عن حاله فيقول أنا فاطر، يقول أنه عند الإفطار سنفطر عندك، وبالتالي فلا شيء فيه. حتى لو قال هذا الكلام لا يؤثر على صيامه حفظك الله. أنا سأعيد سؤال أخي عبد القادر حتى تستفيدوا. يقول لو أن إنسانا قال لآخر أنا سأفطر عندك اليوم، يقول هل كلمة أنا سأفطر عندك اليوم تؤثر على صيامي فتقطع نيته؟ نقول لا تقطع النية، هذا حديث عما سيؤول إليه حاله. يقول أنا إذا، كأنما يقول عبارة معناها يعني في حقيقتها، إذا غربت الشمس وأذن المؤذن أتيت إليك لكي أفطر عندك من هذا الصيام الذي أنا فيه. لا شيء في ذلك، لا شيء فيه ولا يؤثر على صيامه. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي يقول بقي دقيقة ولكن هذه ساعات مباركة. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم الطف بعبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ثبت مطيعهم واهد عاصيهم. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أعز من أعز الدين والمسلمين. اللهم الطف بنا وبإخواننا. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، ونفس كرب مكروبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بإخواننا في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين، في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت به أولياءك. اللهم مكن لأحبابنا وإخواننا من أهل الإيمان في الأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.